إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، في كلام استثنائي يخرج عما نتكلم فيه هذه الأيام، أردت أن أقف اليوم وقفة مع نفسي ومع إخواني، بمعنى أن ما كنت أريد أن أتكلم فيه أرجأته، ولكنني وقفت اليوم عند آية وحديث. أما الآية فالعجيب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله لا يريد التقوى، إنما يريد حق التقوى، حق التقوى. إن الملك لا يريد جزءا من قلبك، إنما يريد قلبك. لا يريد جزءا من اهتماماتك، إنما يريد كل اهتماماتك، وحري به أن يكون كذلك. هل أنت للملك واحد، لواحد من طريق واحد؟ نعم، إن تمام التقوى أن تكون واحدا لا تتلون ولا تتغير. في زمن التلون والتغير والتلون والتبدل، في زمن كما أقول دائما، إننا نعيش في زمن جلد الحرباء. فعلا، تعرف جلد الحرباء؟ كل لحظة يتغير شكله، يتغير لونه. ده النفاق إدمان، إدمان. يعني الإنسان يتعاطى النفاق ثم يدمن النفاق، إدمان زي المخدرات. أن تكون واحدا لا تتلون، لواحد هو الله لا غيره، من طريق واحد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المعادلة بحق متحققة فينا؟ هذا هو السؤال. أنا لا أملك إجابة، إنما كل واحد في نفسه يملك الإجابة عن نفسه، يصدق نفسه، يحدث نفسه، يعظ نفسه، يقف موقف صدق أمام نفسه بحق قبل أن يقف الموقف أمام رب العالمين سبحانه. ويا له من موقف، ويا هوله من موقف، ويا شدته من موقف. أما الحديث فاسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت أبا بكر يقول: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أراك شبت، شبت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، شيبتني هود وأخواتها مما نزل من المفصل. المفصل اللي هو الربع الأخير في القرآن، سمي كذلك لقصر صوره وكثرة الفواصل فيه، اللي هو يسموه ربع ياسين. شيبتني هود وأخواتها من المفصل، الواقعة، المرسلات، عما يتساءلون إذا الشمس كورت. شيبته صلى الله عليه وسلم، سورة بل آية، شيبته، شاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من سورة بل من آية في سورة. قال أبو بكر، قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: شيبته في هود آية، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. آية تشيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، السؤال لي ولك: شبت وشبت، أليس كذلك؟ بلى، شبنا، في شعر أبيض، سيبك من اللي بيصبغ، شبنا. هل شيبنا كلام الله أم كلام الناس؟ حالنا مع الله أم حالنا مع الناس؟ سؤال خطر على ذهني، هذان السؤالان، فأردت أن أطرحهما على من أحبهم في الله، على إخواني. يا أخي، يا أيها الذين آمنوا، اتقوا الله حق تقاته، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. أحبتي في الله، هذه هي القضية. إذا سألت نفسك بحق، بهدوء وصدق، هل أنا مستقيم أم أعوج؟ أنا لا أسألك، أقل من أن أسألك، لكنك حري بك أن تسأل نفسك: أنا مستقيم أم أعوج؟ والنبي شاب من آية الاستقامة، شاب من فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. حري بي أن أسأل نفسي: مستقيم أنا أم أعوج؟ وأعتقد أن السؤال يحتاج بعض الوقت كي أصل إلى إجابة حقيقية صحيحة. عندما يقول رب العالمين: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، مش المشكلة في ضل سعيهم، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، هنا الكارثة. الكبرى إنه غافل لو نفسه لا يعرف حقيقته، بل ضائع تائه ضال. وهذه المشكلة التي أوردناها في عبارة في الجمعة الماضية عندما قلنا أن كل مسلم بلا أن مسلما بلا هدف مسلم بلا وجود، وأن مسلما هدفه غير الذي وضعه الله له مسلم ضال. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم، والسؤال الآن الذي يجب أن أسأله لنفسي وتسأله لنفسك بحق، هل أنا مستقيم أم أعوج؟ بحق، بصدق، قبل رمضان، قبل أي شيء، بل قبل الموت. قضية مش قضية رمضان، إنما القضية قضية أن رمضان وذي الحجة وليلة القدر ويوم عرفة، مثل هذه المواسم كلها، ليس العبادة في ذاتها غاية، إنما العبادة في ذاتها وسيلة للوصول إلى غاية النجاح عند لقاء الله. يبقى القضية كلها أن تصل إلى الغاية. العبادة في ليلة القدر ليست غاية إنما وسيلة. العبادة في رمضان ليست غاية إنما وسيلة. وسيلة إلى ماذا؟ إلى أن أصل إلى مراد الله، أن أنجح. عايز تفشل؟ حد عايز فشل؟ أكيد لا، بالتأكيد لا. وأعظم الفشل الفشل مع الله سبحانه، ليس له مبرر إلا نفسا أمارة بالسوء، نفس لا تستحق أن تدخل الجنة، كما قال ابن السماك في كلمة بليغة: احذر أن ترد يوم القيامة على جنة عرضها السماوات والأرض وليس لك فيها موضع قدم. شيء صعب. أيها الأخ المسلم الكريم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ثم استقاموا، قال أنس بن مالك رضي الله عنه: قالها كثيرون ربنا الله ثم كفروا، قالوها ثم كفروا بها. إن الذين قالوا ربنا الله سهلا ربنا الله، لكن الإشكالية الحقيقية ثم استقاموا، أي قاموا عليها وأقاموا بها. أحبتي في الله، الدليل على قولهم فعلهم. اسمع بقلبك أيها الأخ الكريم إلى هذا الحديث فيما رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال، حديث يحتاج إلى تأمل، يحتاج إلى فكر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران، وفي السورين أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستر مرخاة، وعلى أول الصراط داع يدعو: أيها الناس استقيموا ولا تعوجوا، وفوق الصراط داع يدعو: لا تفتحوا الأبواب، إنك إن فتحت الباب ولجته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصراط هو الإسلام، والسوران هم حدود الله، هما حدود الله، حدود الله، والأبواب المفتحة محارمه، والداعي على أول الصراط كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. الحديث: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، الطريق إلى الله مستقيم، العبد المستقيم هو الذي سار على الطريق المستقيم لا يعوج لا ينحرف لا يروغ روغان الثعالب، كما قال عمر بن الخطاب: استقاموا على طريق الله ولم يروغوا روغان الثعالب. كم من المسلمين الآن يراوغون بس مراوغة فاشلة، لأنك تراوغ من لا يراوغ، وتلعب مع من لا يلعب، وتستهين بما لا يجب أن يستهان به، تلعب بآخرتك، أخطر لعبة في الوجود، تلعب بآخرتك. ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران، وفيهما أبواب مفتحة، الباب مفتوح، وعلى الأبواب ستر مرخاة. يبقى أنت لا تلاحظ أن الباب مفتوح لأن عليه ستارة، فأنت مش شايف، تيجي تدفع الستر تقع. وعلى الأبواب ستر مرخاة، وعلى أول الصراط داع يدعو. أيها الناس استقيموا ولا تعوجوا، اعوجاج بسيط ثم اعوجاج ثم اعوجاج، تصل إلى الحافة إلى السور فتفتح الباب فتقع. إذن العوج يبدأ نقطة ثم يسير مسافة. وعلى الصراط وعلى الأبواب ستر مرخاة، وعلى أول الصراط داع يدعو. أيها الناس استقيموا ولا تعوجوا، ومن فوق الصراط داع يدعو، لا تفتح الباب إنك إن فتحته ولجت. لا تفتح باب المعصية، ما تقولش هو القرض ده وخلاص، سيأتي غيره وغيره وغيره، وتضع الحبل في عنقك الذي يجرك ثم يشنقك. ما تقولش هي التمثيلية دي وخلاص، مش هشوفها، هي بس بشوفها كده، أصلها تاريخية. لا تفتح الباب إنك إن فتحت ولجت، هتقع. نفسك الأمارة بالسوء قوية، وشياطين الإنس أقوياء، شياطين الجن أقوياء، لا سبيل للنجاح إلا بالاستعانة بالله، والاستعانة بالله لا تكون إلا بالاستقامة على طريق ابتداء. أيها الأخ المسلم الكريم، احذر العوج. العوج خطوة، ثم بعد الخطوة يأكلك الطريق. هو أنت مطلوب منك أول خطوة بس، ثم يأكلك الشيطان. لا تفتح الأبواب إنك إن فتحتها ولجتها. في المتفق عليه، وهذه من الأحاديث المخيفة، بقول من الأحاديث المخيفة، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، أن رجلا نصرانيا لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة آمن به، وكان كاتبا، بيعرف يكتب، والكتابة كانت عند العرب نادرة، يعني كان غالب العرب لا يقرؤون ولا يكتبون، فكان كاتبا دي ميزة مش في أي حد، يعني دايما لما يذكروا عن مثلا مناقب أو الصحابة أو من سبقه يقول لك وكان كاتبا، كان كاتبا دي حاجة كويسة أوي. فهذا النصراني كان كاتبا يكتب، فآمن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكتب بيده البقرة وآل عمران. كان النبي يمليه يقعد يكتب، ده بقى بيسمع القرآن من مين؟ من لا من الحصري ولا من عبد الباسط، ده بيسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. نمش بيسمعه من النبي ويكتبه، يكتب الوحي غضا طريا، ده جبريل نازل بالآية النبي مليها له. يعني لو اجتمعت أسباب الهداية لرجل ما اجتمعت لمثل هذا. آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان كاتبا فكتب البقرة وآل عمران، ثم تنصر رجع لدينه تاني. تعرف زوج رملة بنت أبي سفيان أم حبيبة هاجر معها إلى الحبشة، ده كان من أصحاب الهجرة الأولى إلى الحبشة، يقال اسمه عبد الله بن جحش وفي بعض الروايات عبيد الله بن جحش، لكن ده غير سيدنا عبد الله بن جحش الآخر. هذا الرجل شوف ده هاجر بدينه فارا من من قريش، ثم لما وصل إلى الحبشة تنصر وترك الإسلام. لا تأمن على نفسك أبدا أبدا أبدا، أنت في خطر إلى أن تموت. هذا النصراني كتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم البقرة وآل عمران، وكلمة آمن مع النبي دي كلمة في ثلاث يعني جملة في ثلاث كلمات، لكن دوراها قصة طويلة. يعني كان يصلي خلف رسول الله ويسمع رسول الله ويسأل رسول الله ويقرأ يسمع القرآن من رسول الله وهكذا، ومع ذلك تنصر ثم أصر على الكفر. يا سبحان الله، إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا. شوف الرحلة اللي بيرغوها مع الله، آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا. دي ناس بتلعب بتعبث. ثم كفر فأصر على الكفر ومات عليه. سبحانه، شوف الموفق، شوف الهداية. هذا الرجل الذي جلس أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع القرآن منه وآمن به صلى الله عليه وسلم، لم يرد الله أن يهديه فمات على الكفر. وأنت يا من لم تر رسول الله ولم تسمعه وإنما سمعت خبره وما رأيت القرآن ينزل عليه وإنما سمعت الخبر آمنت به واستقمت على طريقه، اسأل الله الاستقامة، اسأل الله الثبات حتى الممات. اللهم ثبتنا على هذا الدين، دي نعمة، الإسلام نعمة ما بعدها نعمة. فمات الرجل على دينه، فأراد أهله أن يدفنوه فلفظته الأرض، يدفنوه بالليل يردموا عليه، يجوا الصبح يجدوا جثته على سطح الأرض. فجاءوا في الثانية فأرادوا أن يدفنوه فلفظت الأرض جثته، فقالوا إنما ذاك من سحر محمد. فجاءوا في الثالثة فدفنوه فلفظته الأرض فتركوه خلاص. لكن العجيب هذا الرجل الذي آمن بالنبي ثم كفر، السؤال عندما آمن كان متخيل أنه هيكفر؟ تفتكر إيه؟ لا لا، اعرض السؤال على عقلك. كانش متخيل كان متخيل أنه هيكفر؟ كان متخيل أبو يوسف؟ أكيد مش متخيل. هنا المشكلة، زي ما أنا وإنت مش متخيل إن هكفر، صح؟ نخاف من دي. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. احتمال الردة والكفر قائم،
طب الحل استعن بالله واثبت على طريقه، أن تعيش عيشة العبد الذليل، ذليل حاسس أن الإسلام ده نعمة أكبر منك، وكل يوم تتوسل إلى الله أن يثبتك على هذه النعمة، مش تستطيل. أنا مسلم، أنا اللي بصلي الفجر وغيري ما بيصليش، أنا ملتزم وأنت مش ملتزم، أنا 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 ولا حاجة، لولا فضل الله علي. لا تستطل بعبادتك، ولكن احمد الله أن وفقك. فأول طريق الغواية الاستطالة بالعبادة، إنك تفكر إن أنت حاجة، أنا ولا حاجة. أول الطريق أنا لا شيء إلا أن وفقني الله، إلا أن سددني، إلا أن هداني، إلا أن يسر لي، إلا أن اختارني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان من دعائه وهو يبني المسجد في المدينة، والحديث رواه البخاري، انت بتنام؟ لا لا يا حاج، والحديث رواه البخاري، كان من دعائه صلى الله عليه وسلم، كان يبني المسجد مع أصحابه وينشد، اللهم لولا أنت لاهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، اللهم لولا أنت لاهتدينا، ده النبي اللي بيقول، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. كان من دعائه صلى الله عليه وسلم أن يقول ذلك، وإن أرادوا فتنة أبينا، وكان يقول وكان يمد بها صوته، يعني يقول أبينا أبينا أبينا، كأنها تخرج من أعماق قلبه صلى الله عليه وسلم. أيها الأخ المسلم الكريم، كان الرجل الذي ارتد بالضرورة في بداية أمره لا يتخيل أنه يمكن أن يرتد، ولكن غفل عن نفسه، استطال بعبادته، نسي نعمة الله عليه ورآها منه، لدرجة أنه لما تنصر هذا الرجل، نسيت أن أقول لكم، كان يقول إنما أقول لمحمد ما يملى عليه. طب لما أنت بتقوله، طب ما تقول لهم دلوقتي حاجة تانية. سبحان الله، من عجب القرآن، من عجبه أن كلام القرآن بسيط عميق سهل معجز، ودي لا يمكن تجتمع إلا في كلام الله، بسيط عميق سهل معجز. مثلا كنت أتكلم في هذه واسمعوها مني في الصباح، مثلا كنت أقول لأي إنسان إذا قرأ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، دي في إنسان ما يفهمش معناها؟ سهل. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، فيها حاجة؟ سهل، معاني سهل. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وهكذا. على فكرة اقرأ القرآن كده، نادرا ما تجد كلمة لا تفهم معناها، نادرا. الشاهد إنك لما تقرأ هذا الكلام، كلام الله المعجز، واسمع مثلا كده، أمن أمي أوفى دمنة لم تكلمي بحومانة الدراج فالمتثلمي، ودار لها بالرقمتين كأنها مراجيع وشم في نواشر معصمي، بها العين والآرام يمشين خلفة وأضناؤها ينهضن من كل مجثمي، مثلا دي معلقة زهير بن أبي سلمة. يعني مش عايز أقول حد فاهم حاجة، إيه الفرق؟ شوف كلام رب العالمين
على عمقه وإعجازه
سهل سلس يفهمه عامة الناس. ودي عظمة القرآن، عظمة كتاب الله سبحانه وتعالى في إعجازه في بلاغته. كم نحن بعيدون عن هذا القرآن، وكما أقول لنفسي وأقول لأحبابي، إذا كان على مصحفك تراب وهاتفك موبايلك في منتهى الأناقة فالأمر يحتاج إلى تأمل. أين قلبي لما بقى المصحف عليه تراب والموبايل في منتهى الأناقة؟ يبقى فيه مشكلة، صح؟ صح؟ أكيد مش في الموبايل، أكيد في صح. أيها الأخ المسلم الكريم، إنني أعود إلى ما كنا نعرج عليه، الاستقامة والعوج. وكما قال ابن تيمية: أبلغ الكرامة لزوم الاستقامة. حديث اللي رواه البزار من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما وعلى جنبتيه خطوط كثيرة، ثم قال: هذا سبيل الله وهذه سبل الشيطان، على رأس كل سبيل منها شيطان. بقي أن أسأل نفسي ويسأل كل واحد نفسه، ونحن نعرف ونعقل ونفهم، أنا على أي الخطوط؟ رسم رسول الله خطا وقال: هذا سبيل الله، ثم من حوله خطوط وقال: هذه سبل الشيطان، على رأس كل سبيل شيطان. على أي الخطوط أنا؟ سؤال مهم. النهاردة أقعد أسأله لنفسك واسرح فيه وتأمل، أعتقد الأمر يستحق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ثم استقام، أكبر الإشكالية في ثم، مأساة ثم، ثم استقاموا هي المشكلة. أما القول فما أسهل القول باللسان، وكما يقول الشاعر: والدعاوى إن لم يقيموا عليها أهلها بينات فهم بها أدعياء. الدعاوى تحتاج إلى إيه؟ بينات. أنا أتقي الله، دي كلمة؟ نعم، لكن حقيقة الكلمة العمل، السلوك. عشان كده الحسن البصري يقول، وهذا ليس بحديث، بعض الناس بيتخيل انه حديث، لا، كلمه منسوبه للحسن البصري، الايمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. تسمع كثير من اهل الخطباء يطلع يقول قال رسول الله كذا، الايمان ما وقر، هذا ليس حديث. الايمان ما وقر في القلب وصدقه العمل كما قال الحسن البصري. وقيل في الحسن البصري أنه كان أشبه الناس كلاما بكلام الأنبياء، دي من عند النبي، من عند ربنا بقى سبحانه وتعالى، يؤتي الحكمة من يشاء. الشاهد إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال أبو بكر رضي الله عنه فيها لم يلتفتوا إلى غيره، وهذه أكبر مشكلة يعاني منها المسلم المعاصر، كثرة الالتفات عن طريق الله، ملتفت زائغ العينين، عينه على الجنة وعينه على الوظيفة وعينه على المرتب وعينه على كسب وعينه على الدنيا وعينه على الآخرة. أنا لا أقول ازهد، هذا كلام غير منطقي. أنا لا أقول لي ولكم اتركوا الدنيا، هذا كلام غير منطقي. أنا لا أقول لك لا تنجح، لا تكن مسلما معاصرا، لا تكن ضائعا، لا تكن في عصر غير عصرك، أنا لا أقول هذا أبدا، بل بالعكس، المسلم الفاشل في الدنيا حتى مسلم لا يمثل الإسلام تمثيلا حقيقيا، بل يسيء إلى هذا الدين. قل لي كده مين من الصحابة كان فاشل؟ مين؟ الفشل لا يجتمع مع الالتزام والتدين أبدا، أي فشل، فشل الدراسي، الفشل في العمل، الفشل في الحياة، لا يجتمع مع الالتزام. ده الالتزام ده نجاح. يعني إيه طالب ملتزم ولا يستذكر دروسه؟ كيف يبقى ملتزم؟ يعني إيه رجل ملتزم ومهمل في عمله؟ يعني إيه؟ الالتزام يعني النجاح في الحياة. اسعى، وفقك الله أو لم يوفقك، لكن تبذل جهدك مجهودك. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان حاكم ناجح ولا لا؟ ده أنجح، يمكن من أنجح الحكام على مدى التاريخ. بس هات لي زي عمر بن الخطاب، ومع ذلك هذا الذي أنجحه دينه، التزامه، فهمه الحقيقي للدين. أيها الأخ المسلم الكريم، لا تلتفت ليس معناها لا تعمل ولا تنجح ولا تكسب، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم المال الصالح عند العبد الصالح، لكن أنا أبحث عن العبد الصالح، أبحث عنه الذي لا يلفته ماله عن ربه، زوجه عن ربه، أولاده عن ربه، هي دي المعادلة التي نبحث عنها. لا يزوغ، يجري في عمله فينسى دينه، ينسى ربه، يهمل في صلاته، وهكذا. أيها الأخ الكريم، استقاموا، قال أبو بكر لم يلتفتوا إلى غيره. إن كثيرا منا أدمن الالتفات عن طريق الله، مش بس بيلتفت بالأمور الهامة، بسعيه وراء لقمة العيش، بسعيه لتعليم أبنائه، لكذا لكذا لكذا. ده أنا قضية لا أحب أن يعني أثيرها، لكن هي كلمة عابرة. كل واحد فينا ممكن يحسب، أولياء الأمور يحسبوا كم ننفق على تعليم أولادنا، وفي المقابل كم ننفق على دين أولادنا. الأيام دي امتحانات، مش كده؟ شوف أولياء الأمور على طول تظهر الأسى في عيونهم، في عيونهم، يعني بيحس الامتحانات، يعني كل يوم 200 جنيه طلعة 300 وهكذا، مساكين. الإخوة المدرسين رفقا بالقوارير. اه والله رفقا بأولياء الأمور، يعني بجد والله شيء من الرحمة. لكن إذا حسبت الألوف المؤلفة، وده كلمة حقيقية، الألوف المؤلفة التي تنفق على الأبناء في تعليمهم، هل في مقابلها مئات الجنيهات لتحفيظهم كتاب الله؟ هنا خلل تربوي، تخرج شخصية غير متوازنة. شاب جايب 95% في الثانوية العامة ومع ذلك لا يعرف من كتاب الله إلا بضع آيات، هذا خلل يجب أن يعالج. توازن مطلوب في شخصية المسلم إذا أردت أن تربي الجيل القادم. أنت ولي الأمر النهاردة اللي دخل في 50 أو على مشارفها، صعب أن يفعل بنفسه شيء أن يغير، لكن يستطيع أن يغير مستقبل هذه الأمة بأن يجد ولد هذا استثمار يستثمر فيه لدينه. هي دي فرصتك الأخيرة وآخر عربة في القطار تركبها قبل أن يولي القطار. أيها الأخ المسلم الكريم، فاستخن كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، قال ربك كما أمرت لا كما أردت، لا كما هويت، كما أمرت، استقامة كما أراد الله، اللي هي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته كما أراد هو بمنهجه هو. ومن تاب معك ولا تطغوا، لا تكن طاغية. فالإنسان إما مستقيم وإما طاغية، في كل منا طاغية صغير، ذلك الطاغية هو الذي يعبث بأوامر الله يحاول أن يروغ منها يزوغ. في المتفق عليه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحج الأكبر إن الله حرم ثمن الخمر وثمن الخنزير وثمن الأصنام، فقالوا يا رسول الله إن دهن الخنزير ندهن به السفن ويستصبح به القوم أفندهنها به نطليها به؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إنه حرام. ثم قال صلى الله عليه وسلم، هنا بقى النقطة الهامة في الحديث، لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها واشتروا بثمنها طعاما وأكلوا ثمنها. النبي صلى الله عليه وسلم شوف أكلوا ثمنها، شوف التشبيه مع النبي صلى الله عليه وسلم، إن هم أكلوا ثمن اللحوم كأنه الشحوم كأنهم أكلوها وأكلوا ثمنها، وقالوا إنما أكلنا حلالا طيبا وإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنا. مشكلة اليهود هنا ليست أنهم خالفوا أمر الله، حرمت عليهم الشحوم، شحوم الحيوانات الدهون، فيعملوا إيه؟ جملوها يعني أذابوها ثم باعوها واشتروا بها فاكهة، وإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنا. لذلك القاعدة الشرعية تقول إن كل طعام حرمه الله حرم بيعه. إذا حرم الله عليك مثلا أن تأكل الخنزير فليس للمسلم أن يتاجر فيه، إذا حرم الله عليك الخمر ليس لك أن تجاكل فيه أبدا، ولا حتى في بلاد غير المسلمين كما أفتى بعضهم إن في بلاد غير المسلمين اللي هو بيسموه الآن فقه الأقليات، لا بأس من وجود فقه للأقليات، لكن هذا الفقه لا يجب أن يخرج عن قواعد فقه الفقه الأصلي، بل هو جزء لا يتجزأ من الفقه الأصلي لهذا الدين. هو فقه الأقليات ده مستحدث؟ أبدا، ده في ديننا. هو مش في الصلاة حكم لصلاة المسافر، وفي الصيام حكم لصيام المسافر،
هو مش ده فقه لغير المقيم؟ أنت لم تخترع في دين الله فقها، إنما ابتدعت في دين الله بدعة. والله أفتى أحدهم أن يجوز لغير المسلم أن يبيع الخمر والخنزير في غير ديار المسلمين. يا أخي، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. فعلة اليهود أصلا لا في أنهم خالفوا الحكم، إنما العلة المشكلة الكبرى في المراوغة المخادعة، أنهم أرادوا أن يخادعوا رب العالمين سبحانه وتعالى، وهيهات هيهات أن حرمت عليهم الشحوم، فده لو أكلوها كان خيرا، مش خيرا يعني أفضل من أن يبيعوه، لكن التحريم، لكن المعصية المركبة أن يبيعوها ويتزاكوا، زي قصة أصحاب السبت، يبيعوها فيتذاكوا ثم يقولون إنما أكلنا حلالا طيبا، اشتروا فاكهة وخضر بقى يقولوا أكلنا حلالا طيبا، وإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنا. كم من أهل الإسلام اليوم يفعلون كما فعل اليهود، مراوغ، يلبس الباطل حلال، حجاب المرأة المسلمة، مين قال إن الحجاب حرام؟ تلبس الحجاب ولكن في موضة، في إن الله جميل يحب الجمال، ونركب الموجة وننحرف بها، فيصير الحجاب الأصلي هو الشيء غير المعروف، والشيء المعروف عند الناس هو الحجاب الذي ليس في الحقيقة حجاب، ولكنه يظهر مفاتن المرأة وزينتها أكثر من غيره. طبعا ده مش دعوة إلى أن تتبرج المرأة، لا بالعكس، ده دعوة إلى أن ترتدي الزي الذي أراده الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، كما أردت لا كما أردت، ليه فاستقم كما أمرت لا كما أردت. أيها الأخ المسلم الكريم، إن القضية إن كان في داخل كل منا طغيان على حجمي، ما أنا طغية صغير على قدي، فمن عقوبة الله لك ولي أن يولى علينا طغاة كبار يذيقوننا معنى الطغيان، ولو أراد الله أن يزيلهم لأزالهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. هي دي القضية. وكما قلت سابقا، إن الله لا يولي ظالمين كبارا إلا على ظالمين صغارا. أحبتي، خطبة اليوم لم تعد، إنما هي خواطر طرأت في ذهني صباحا فبثثتها لإخواني، أسأل الله أن ينفعنا بها. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، باعد اللهم ما بيننا وبين معاصينا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، عند الموت شهادة، بعد الموت روحا وراحة، اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله، أحينا عليها، أمتنا عليها، ابعثنا عليها يوم يقوم الأشهاد يا رب العالمين. اسقنا بيد حبيبنا شربة لا نظمأ بعدها أبدا، لا تحرمنا يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله خطبة الجمعة القادمة، أنا أعتقد أنها خطبة هامة بعنوان السلم. السلم، عارف السلم؟ عارف السلم؟ طيب السلم. ماذا نقصد؟ قوموا على القادمة، قوموا إلى صلاتكم، أرحمكم الله.